بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل وحكمته بعباده أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، فيحصل فيها رفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات. فالسعيد من اغتنم هذه المواسم بما يقربه إلى الله عز وجل، فإن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله تعالى، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه. فإن أمضاه في اللهو والغفلة فهو خسارة عليه، وإن أمضاه في معصية الله فهو وبال عليه. أيها الإخوة، إننا في هذه الأيام نستقبل شهرا كريما وموسما رابحا عظيما، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فتفتح أبواب الجنان لكثرة الأعمال الصالحة من أهل الإيمان، وتغلق أبواب النيران لقلة الأعمال السيئة من أهل الإيمان. شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر من أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على اغتنام أيام هذا الشهر ولياليه بما يقربنا إلى الله تعالى. واستقبال هذا الشهر يكون بأمور: أولا، التوبة إلى الله عز وجل من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. فإن التوبة وإن كانت واجبة على الفور في كل زمان ومكان، إلا أن لها شأنا عظيما في المواسم الفاضلة، لأن الإنسان قد يحرم فضل ربه عز وجل بسبب ذنوبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولأن الإنسان إذا ألف الذنوب والمعاصي وتشبث بها صعب عليه فراقها، لأن نفسه ألفتها فيشق عليه أن يتركها وأن يدعها. ثانيا، مما يستقبل به هذا الشهر الإكثار من الأعمال الصالحة، ومنها أولا قيام رمضان، فإن قيام رمضان فيه ثواب عظيم وأجر جزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل، واحتسابا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن يحرص المؤمن على قيام رمضان، ومن قيام رمضان صلاة التراويح التي يصليها المسلمون كل ليلة بعد صلاة العشاء، ينبغي أن يحرص عليها وأن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، لأجل أن يكتب له قيام ليلة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ليال قالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثانيا من الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر كثرة قراءة القرآن، أن يكثر المؤمن من قراءة القرآن، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. من الأعمال الصالحة في هذا الشهر أن يحرص على كثرة الجود والإحسان، كثرة الجود والإحسان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جوده عليه الصلاة والسلام متنوعا بأنواع الجود، الجود في العلم، والجود في المال، والجود في الجاه، وفي كل أنواع الجود والإحسان. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الجود والإحسان في هذا الشهر، لأنه شهر الجود والإحسان من الله تعالى، فأنت تتقرب إلى الله تعالى بجودك على عباده، فكما أنك جدت على عباده وأحسنت إلى عباده فإن الله تعالى يجود عليك ويحسن إليك. من الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر تفطير الصائمين، فإن فيه أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. والمراد بتفطير الصائم إشباعه، لا أن يعطيه ما يفطر به، بل المراد بذلك أن يعطيه من الطعام والشراب ما يكون سببا لشبعه. من الأعمال الصالحة أيضا في هذا الشهر المبارك أداء العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية تعجل حجة معي. ولا فرق في حصول هذا الثواب بالنسبة للعمرة، لا فرق أن تكون العمرة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. واعتقاد بعض الناس أن لليلة 27 مزية على غيرها في الإتيان بالعمرة، هذا مما لا أصل له، بل العمرة في رمضان ثوابها واحد، سواء أداها في أول الشهر أو في وسطه أم في آخره. من الأعمال المشروعة في هذا الشهر ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، فإنه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله في بيت من بيوت الله، بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا وملذاتها وشهواتها، ويتفرغ لطاعة الله والتقرب إليه في بيت من بيوته. الأمر الثاني من المقصود بالاعتكاف تحري ليلة القدر، أي طلب ليلة القدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف لهذين الأمرين، تقربا إلى الله وتحريا لليلة القدر. والاعتكاف يشرع في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذه العشر بالاعتكاف تحريا وطلبا لليلة القدر. أيها الإخوة، صيام رمضان كما هو معلوم لدى الجميع أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وفي قوله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض وليس لوصفه بوصفه، لأننا لا نعلم عن صيام من كان قبلنا من الأمم هل كان كصيامنا أو لا. وفي قوله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الجملة من الآية فيها فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وأن الله تعالى لم يفرض عليها الصيام من بين سائر الأمم. والفائدة الثانية أن تستكمل هذه الأمة الفضائل التي سبقتها إليها الأمم السابقة، فما من فضيلة أو مزية أو خصيصة لأمة من الأمم إلا ولهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو خير منها. وصيام رمضان مع كونه فريضة من الفرائض وركنا من أركان الإسلام، إلا أن فيه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. فمن فضائله أن الله تعالى كتبه على جميع الأمم، ولولا أنه عبادة عظيمة جليلة محبوبة إلى الله ما فرضه الله تعالى على جميع الأمم. من فضائل الصوم أنه سبب لتحقيق التقوى، كما قال عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وذلك لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات، منهي عن ارتكاب المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى، كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم أن يحققوا أمرا أعظم من ذلك وهو تقوى الله عز وجل. من فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من فضائل الصوم أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، لأن الإنسان يلزم نفسه بالصيام طاعة لله، وفيه صبر عن معصية الله، لأن الإنسان يمنع نفسه من المحرمات سواء كانت عامة كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، أو كانت خاصة وهي المفطرات. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم ولا سيما في أيام الصيف يناله شيء من التعب والجوع والعطش، ومع ذلك يصبر احتسابا للأجر والثواب. وإذا كان الصيام جامعا لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فضائل الصوم أنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعتهم الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وصيام رمضان كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، فكان في أول الأمر كان الإنسان مخيرا، إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى، ولكن مع تفضيل الصيام. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكان الصوم واجبا عينا. وصيام رمضان لوجوبه شروط 6، إنما يجب بستة شروط. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من صحة صيامه، وهو الكفر، كما قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وليس معنى أن الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، ليس معنى هذا أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، بل يحاسب على ترك الصيام والزكاة والحج والصلاة وسائر الأعمال الصالحة. فلا تظن أن الكافر لا يحاسب على ما يدعه من الأعمال الصالحة ومما أوجبه الله تعالى. ويدل على أنه يحاسب على ذلك قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم، فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال أثرا في زيادة العقوبة عليهم ما كان لذكرها فائدة، وإلا فإن تكذيبهم بيوم الدين كاف في الحكم عليهم بالكفر ودخول النار. لكن لولا أن هذه الأعمال لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها. وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه أن يقضي ما سبق ذلك من الأيام، فلو أسلم مثلا في اليوم 20 من رمضان لا يلزمه أن يقضي ما فاته منه، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا أسلم في أثناء اليوم الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم لزمه أن يمسك بقية يومه ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ نقول: لأنه وقت الوجوب، أعني عند طلوع الفجر، لم يكن أهلا لوجوب الصوم عليه ولا لصحة الصيام منه. الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم البلوغ، وضده غير البالغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والصبي لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الصبي مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب، والحال الثانية أن يكون الصبي غير مميز. فإذا كان الصبي غير مميز كالذي له 5 سنوات أو 6 سنوات ونحوها فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لو صام، لأن الصيام عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من غير مميز. وأما إذا كان الصبي مميزا وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه يكون كذلك إذا بلغ 7، فإن على وليه أن يأمره بالصوم إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، حيث كانوا يصومون صبيانهم لأجل أن يعتادوا على الصيام ولأجل أن يألفوه. فإذا بلغ الصبي وإذا هو قد ألفت نفسه الصيام وارتغضت نفسه على ذلك. وإنه مع الأسف أنك تجد أن بعض الأولياء يمنعون صبيانهم من الصوم مع رغبتهم وقدرتهم، ويظنون أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم أن يقومهم ويؤدبهم على شريعة الله، وأن يسلك بهم مسلك السلف الصالح رحمهم الله في ذلك. الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم العقل، وضده من لا عقل له، فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الصوم عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من المجنون. ويلحق بالمجنون الشيخ المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه، فهذا حكمه حكم المجنون. والشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من 4 حالات: الحال الأولى أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم ومستطيعا له، فيجب عليه أن يصوم كغيره لعموم الأدلة الدالة على وجوب الصوم، والخطاب موجه له كغيره. والحال الثانية أن يكون الشيخ الكبير عاجزا عن الصوم وعقله معه يعقل، فحينئذ لا يجب عليه الصوم، وإنما تجب عليه الفدية، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. الحال الثالثة من أحوال الشيخ الكبير أن يكون قد زال عقله فلا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف في هذه الحال. والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحيانا ويميز أحيانا، فتارة يميز ويعرف وتارة يزول عقله، فيجب عليه الصيام أو الإطعام في حال تمييزه دون حال هذيانه. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم الاستطاعة أو القدرة، فلا يجب الصوم على العاجز عن الصيام، ولكن العجز عن الصيام على نوعين. النوع الأول أن يكون العجز مما لا يرجى زواله، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير كما سبق، فهذا الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يطيق الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام كان يفطر ويجمع في آخر رمضان مساكين بعدد ما عليه من الأيام فيطعمهم. والنوع الثاني أن يكون العجز مما يرجى زواله، كالمريض مرضا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويقضي ما أفطره، لقول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان الإنسان مريضا أي أصابه مرض في أثناء رمضان وأفطر رمضان أو أياما منه، فإنه يقضيها متى برئ من مرضه. ولكن ما حكم الصيام بالنسبة للمريض؟ المرض من حيث الصيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المرض يسيرا بحيث أنه لا يضر الإنسان ولا يشق عليه، كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا المرض لا يبيح الفطر بل يجب عليه الصوم. والحال الثانية أن يشق عليه الصيام، أن يشق الصيام على المريض ولا يضره، بحيث يكون عليه مشقة لكن من غير ضرر، فيكره في حقه الصوم، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والقسم الثالث أن يضره الصوم، يعني أن يضر الصوم المريض، وضابط الضرر أن يكون صومه سببا لزيادة مرضه أو تأخر برؤه. فإذا قدر أن هذا المريض لو صام لزاد المرض، أو لو صام لتأخر البرء، فبدلا من أن يبرأ مثلا في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، فحينئذ يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، فالصوم في حقه محرم، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم بشرط ألا يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإذا قصد بسفره التحيل على الفطر فإنه في هذه الحال لا يجوز له السفر ولا يجوز له أن يفطر. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر يجوز له أن يفطر ولو لم يكن عليه مشقة، حتى لو لم يشق عليه الصوم يجوز له أن يفطر بشرط أن لا يكون قد قصد بسفره التحيل على الفطر. والمسافر بالنسبة للصيام على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغنا كراع الغميم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام مع المشقة فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. ويدل عليه أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل. القسم الثاني من أقسام الصوم بالنسبة للمسافر أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالصيام في حقه مكروه، يكره أن يصوم، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. القسم الثالث أن يستوي في حقه الصوم والفطر، أي أن يكون الصوم والفطر في حق المسافر على حد سواء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل في هذه الحال أن يفطر أخذا بالرخصة، وقيل إن الأفضل إذا لم يكن عليه مشقة بحيث استوى في حقه الصوم والفطر الأفضل أن يصوم، وهذا القول هو الراجح لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني المسافر إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل أن يصوم، أولا لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. ثانيا أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة وأسبق إلى الخير، وقد قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ورابعا أنه أنشط للمكلف وأيسر، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس هذا أيسر له مما لو أفطر وقضى فيما بعد، لأن كون الناس يشاركونك في أمر من الأمور هذا مما يهونه عليك. ولذلك الإنسان إذا أصيب بمصيبة لوحده تجد أنه يحزن كثيرا ويقلق، لكن إذا شاركه غيره في مصيبته هانت عليه مصيبته. ولهذا قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فكون الإنسان يشاركه غيره في همه ومصيبته هذا مما يهون عليه. كذلك أيضا الصائم إذا صام مع الناس في رمضان، المسافر إذا صام مع الناس في رمضان كان ذلك أيسر له. الشرط السادس من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع، ونعني بذلك الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس مانعان من صحة الصوم ومن وجوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، ولكن لو أنها أحست بآلام الحيض وشعرت بذلك أو أحست بانتقال الدم ولكنها لم تر الدم إلا بعد أن غربت الشمس فصيامها صحيح، لأن الحكم ليس معلقا بإحساسها وشعورها، وليس معلقا بإحساسه، وليس معلقا بانتقال الدم، ولكن الحكم معلق برؤية الدم وحصول الأذى، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم. هذه هي شروط وجوب الصيام وهي ستة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على المفطرات بالنسبة للصيام أو مفسدات الصوم. المفطرات سبعة أنواع. النوع الأول الأكل والشرب، فالأكل والشرب مفطر للصائم، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فمفهومه أن من تعمد لا يتم الصوم. ولا فرق في الأكل والشرب في كونه مفسدا للصوم، لا فرق في ذلك بين أن يكون نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد. قال أهل العلم رحمهم الله: حتى لو ابتلع خرزة أو حصاة أفطر، لأن هذا يسمى أكلا. فلو أن شخصا أكل حصاة أو أكل خرزة فإنه يفطر، لأن هذا يسمى أكلا. النوع الثاني من المفطرات ما كان في معنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، فإنها في معنى الأكل والشرب، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين. فما دام أن هذه الإبر المغذية تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني بها من تعطاها أو أخذها عن الأكل والشرب، فيكون لها حكم الأكل والشرب. وأما الإبر غير المغذية التي تستعمل علاجا فلا تفطر الصائم، سواء كانت عن طريق العضلات أم عن طريق الوريد، كإبر الإنسولين وكذلك لقاح كورونا ونحوها، كلها لا تفطر الصائم. لماذا؟ نقول: لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فالصائم لا ينتفع بها انتفاعه بالأكل والشرب، فليست كالإبر المغذية. النوع الثالث من المفطرات الجماع، وهو أغلظها وأشدها وأعظمها. والجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه خمسة أحكام. أولا الإثم، لأنه ارتكب معصية، وثانيا فساد الصوم، وثالثا وجوب الإمساك، وجوب الإمساك بقية يومه فيجب عليه أن يمسك بقية يومه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة المغلظة، وهي أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. فلو شرع في صيام الكفارة و ومضى عليه 50 يوما، يعني صام 50 يوما، وفي اليوم 51 أفطر من غير عذر لزمه أن يستأنف، لأن لا بد أن يكون صيام الشهرين على التتابع، والتتابع لا ينقطع في 3 مسائل وما سواها ينقطع. كل صوم اشترط فيه التتابع فإن التتابع لا ينقطع في 3 مسائل وما سواها ينقطع. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان فصام شعبان ثم جاءه رمضان وصام رمضان، في اليوم 2 من شهر شوال يعاود ويكمل الشهر 2، فهنا حال بين الشهر الأول وبين الشهر 2 حال بينهما رمضان، فلا ينقطع التتابع لأنه انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية: إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو ابتدأ بصيام الكفارة في أول شهر ذي الحجة فصام 9 أيام، اليوم 10 هو يوم النحر يحرم صومه، اليوم 11 و12 و13 أيام التشريق يحرم صومه، فسوف يفطر كم؟ 4 أيام. هذه الأيام 4 التي أفطرها لا ينقطع بها التتابع، لأن التتابع هنا انقطع لفطر واجب. المسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض مثلا صام الكفارة ففي اليوم 20 أو 21 أصابه مرض ولا يستطيع الصيام، فحينئذ يفطر. أو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، فحينئذ أيضا له أن يفطر. ما سوى هذه المسائل 3 ينقطع بها التتابع. النوع 4 من المفطرات: إنزال المني باختيار منه، فإذا أنزل المني باختيار منه فسد صومه. وقولنا باختيار منه احترازا مما إذا كان بغير اختيار منه وهو النائم، فلو احتلم الصائم فلا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على صيامه. لماذا؟ نقول لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فالنائم أي فعل يفعله لا ينسب إليه هذا الفعل. الدليل على أنه لا ينسب إليه قول الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون، مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان هذا الفعل بغير اختيار منهم نسبه الله عز وجل إليه. والدليل على أن إنزال المني باختيار منه مفسد للصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وهذا من الشهوة. 5 من المفطرات: إخراج القيء عمدا، فمتى تعمد القيء فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. 6 من المفطرات: إخراج الدم بالحجامة، فالحجامة مفطرة للصائم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، فإنه كالحجامة، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا كان صومه واجبا أن يتبرع بالدم إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك. وأما أخذ عينة أو معرفة فصيلة الدم فإن هذا لا يؤثر على فساد الصوم، لأنه دم يسير لا أثر له. 7 من المفطرات: خروج دم الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، فيفسد صومها ويجب عليها القضاء. لكن لا يفسد الصوم إلا بخروج الدم، أما إحساسها بانتقال دم الحيض أو شعورها بآلام الحيض فحينئذ لا يثبت له الأثر إلا إذا رأت الدم، كما قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه المفطرات السابقة التي هي سبعة أنواع سوى الحيض والنفاس لا تفطر الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أولا العلم، وثانيا الذكر، وثالثا الاختيار. فأولا العلم، فإذا فعل مفطرا من المفطرات جاهلا، كما لو كان إنسان حديث عهد بإسلام وحصل منه مفطر من المفطرات جاهلا، احتجم وهو جاهل، أو أنزل المني وهو جاهل، أو جامع وهو جاهل، فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا أن يكون ذاكرا، وضده الناسي، فمن فعل مفطرا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولخصوص قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن متى ذكر الصائم أنه يأكل، يعني متى ذكر الناسي الصائم، متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فمه من طعام وشراب. ويجب على من رأى شخصا يأكل ويشرب في صوم واجب أن ينبهه على ذلك، يجب عليه أن ينبهه، لأنه هو معذور بالنسيان، لكنك لست معذورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تقل دعه يأكل ويشرب، هذا رزق ساقه الله إليه، لا تقطع رزقه، هذا كله من قول العامة، بل الصواب أنه يجب عليك أن تنبهه. فكما أنك لو رأيت شخصا يصلي ويخطئ في صلاته أفلا يجب عليك أن تنبهه؟ كذلك أيضا إذا رأيته يخطئ في صيامه وهو معذور يجب عليك أن تنبهه. الثالث الاختيار، وضده الإكراه، فمن حصل له مفطر بغير اختيار منه فلا يفسد صومه بذلك. فمثلا لو أكره على أن يأكل أو يشرب، أو فعل به ذلك كرها، صب الماء في حلقه أو وضع الطعام في حلقه، فلا يفطر بذلك، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، الآية. فإذا رفع الله عز وجل المؤاخذة عمن أكره على الكفر فما دونه من باب أولى. هذه شروط الكون، هذه المفطرات مفطرة الثلاثة: العلم والذكر والاختيار. والله أعلم.